أن بعد كما قال حديث من الجن من شد في علاج القطيع بصلة الأرحام. وقد تناولنا في الخطب السابقة دفع القطيعة وذلك بتحقيق الصلة، وتحدثنا عن رفع القطيعة وذلك من خلال معرفة الأجور في الدنيا والآخرة لمن نسل رحمه، وتحدثنا عرفنا على رفع القطيعة أيضا من خلال العواقب، من خلال معرفة العقوبة في الدنيا والآخرة والتي تجعل المرء يخشى على نفسه القطيعة فيصل رحمه. واليوم بمشيئة الله نتحدث عن رفع القطيعة أيضا من خلال معرفة التكافؤ والتعامل معه. لنختم به حديثنا اليوم عن علاج القطيعة بصلة الأرحام. حديثنا اليوم عن معرفة التكافؤ والتعامل معه، وذلك من خلال أولا توضيح الفرق بين الواصل والمكافئ والقاطع. معرفة أن الناس ثلاث درجات، الواصل والمكافئ والقاطع، تجعل المرء يسعى بكل طاقته أن يكون واصلا وليس مكافئا. ثانيا تحذيرات للمحسن من معاملة التكافؤ والأيمان التي فيها قطيعة ومن تخويف الشيطان بالحذر من التأثر بإساءة بعض الأقرباء، وذلك بتقديم الإحسان إلى من يكون العداوة، بالحذر من الأيمان التي فيها قطيعة رحم وأن يكفر عن اليمين ويصل الرحم، بالحذر من تخويف الشيطان للإنسان من الفقر إذا وصل رحمه، فما كان من الشيطان فهو غرور أي باطلا، فعلى المرء ترك الخوف والسعي لوصل رحمه. وبذلك يستطيع المسلم أن يعالج نفسه من القطيعة بصلة الأرحام، ونأتي على شرح ذلك بالتفصيل. أولا التكافؤ والتعامل معه، وذلك من خلال توضيح الفرق بين الواصل والمكافئ والقاطع. إلا مقابلة الإحسان بالإحسان مكافأة ومجازاة، لكن الصلة الواصلة بينت في قوله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. الناس ثلاث درجات، الواصل والمكافئ والقاطع. حال الناس في الصلة والقطيعة ثلاث، ولا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع. فالناس ثلاث درجات، مواصل ومكافئ وقاطع. فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه، والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل. وتقع المكافأة بالصلة من الجانبين، فمن بدأ حينئذ فهو الواصل، فإن جوزي سمي من جزاه مكافئا. وهناك توضيح آخر للواصل والمكافئ والقاطع. الواصل هو الذي يصل من قطعه ويقطع من منعه، الواصل هو الذي يصل من قطعه ويعطي من منعه، والمكافئ هو الذي يعطي من يعطيه ويصل من نصره. أما القاطع فهو الذي لا يصل ولا يوصل ولا يعطي غيره ولا يعطيه غيره، وأشد منه لن يصله غيره وهو يقطعه، ويعطيه غيره وهو يمنعه. وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين، كذلك تقع المقاطعة من الجانبين. فمن بدأ فهو القاطع، فإن جوزي سمي المجازي مكافئا. وعندما يعلم المرء الخير بهذا الفرق يجعل يسعى بكل طاقته أن يكون واصلا لا مكافئا وليس قاطعا. ثانيا تحذيرات للمحسن. احذر أيها المحسن من التأثر بإساءة بعض الأقرباء، وبادر بتقديم الإحسان إلى من يكن العداوة. هل ينبغي الإحسان إلى من يكن عداوته لك بصورتك له؟ عموم تلقين بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ومعنى الكاشح الذي يضمن عداوته في كشحه أي في خصمه، يعني أن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم المضمن العداوة في باطنه. وهو في معنى قوله: وتصل من قطعك. فأفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الذي يضمن العداوة ويقطع الصلة. فأفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الذي يضمن العداوة ويقطع الصلة مبتدئا بها معلنا لها. فلا يقول المرء: إنه لا يحبني، كيف أصله بالأموال؟ فيقال له: سر رحمك وتذكر أن أبا بكر رضي الله عنه عندما اتهم المنافقون ابنته عائشة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما اتهموها بالزنا والعياذ بالله، وكان أحد أقرباء أبو بكر واسمه مصطح تقول بالإبك على عائشة، وبعد أن برأ الله تعالى عائشة من فوق سبع سماواته منع أبو بكر عن مصطح ما كان يعطيه من فضل ماله، فعاتبه الله فعاد إلى إيصاله بالنفقة مرة أخرى ابتغاء مرضات الله. ماذا على المحسن المقطوع أن يعلم؟ ما العقل والفضل والنبل إلا أن يصل من قطعه ويعطي من ظلمه ويعفو عن من ظلمه ويحلم على من جهل عليه، ويزداد النبل ويعظم الفضل وتسمو النفس حين يحسن الظن بهم ويحمل أخطاءهم على المحمل الحسن وينظر في عثراتهم نظر العاذر الكريم. ما الفرق بين هذا وبين بعض الناس ممن ماتت عواطفهم؟ فبعض الناس لا يلتفت الى اهل ولا يسأل عن قريب ولا يود عشيرة، ان قربهم منه اقصاهم هو وان بعدهم منه تناساهم هو، بل يبلغ به ان يقرب اصحابه وزملائه ويشكو اهله واقربائه، يحسن للابعدين ويتنكر للاقربين. بدون ذوي رحمه جائعة وأمواله في الأصدقاء والصحابة ضائعة، تراه يحاسب لهفة صغيرة ويقطع لحنه لذلة عابرة، إما بسبب كلمة سمعها أو إشارة صدقها أو حرقة أساء تفسيرها. فلا ينبغي للمرء أن يقول: إنهم لا يرغبون فيه، إنهم يتعالون علي، إني عندما أصلهم أجد منهم سخرية واستهزاء لضعفي أو قلة حيلتي. لا تقول: إنهم لم يأتونني بزيارة أبدا ولم يحدث أنهم سوف يودونني. لا تقول: إنهم ينظرون إلي نظرات نقص واستخفاف، بل ربما يعبرون بالقول أنهم لا يبغون من ألف الأقارب. فهذا يقال له: سر رحمك يا أخي وما عليك بهذا كله، واعلم أن أفضل الأخلاق أخلاق من يصل رحمه، واعلم أن الرحم قرنت بحق الله في التقوى. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، أي اتقوها أن تدفعوها واعرفوا حقها أن تهضموها. وفي قرن الله سبحانه الأرحام باسمه الكريم في هذه الآية تنبيه عظيم على أن صلتها بمكان منه سبحانه والواصل مقرب إليه وقطعها خطر عظيم عنده والقاطع المبعد عنه سبحانه. فالصلة الحقيقية والبر ليست لمن بينك وبينه من أقاربك تبادل بالصلة والبر والعطاء والزيارة أو نحو ذلك، فهذا يسمى به صاحبه مكافئا. فصل رحمك واحذر من قطيعتهم، واستحضر دائما ما أعده الله تعالى للواصلين من الثواب وللقاطعين من العقاب، ولا تتهاون بعدم صلة الرحم، بل صلها ولو قطعت طلبا لمرضاة الله تعالى ومصلحة لنفوسنا من حيث الأجر العظيم لمن يصل رحمه التي قطعته. واعلم أن من يقطع رحمه إذا قطعته ولا يصلها إلا إذا وصلته، صنيع هذا ليس من صنيع أخلاق هم للمؤمنين. ولا ترافق قاطع رحم ولا تجالسه حتى لا تتأثر بصنيعه فتكون مثله أو تستهين بالقطيعة فيكون قد مسك شرره. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، استغفر الله. الحمد لله.
والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. واحذر يا أخي من الأيمان التي فيها قطيعة رحم وتكفر عن اليمين وصل رحمك. هل من أقسم على ألا يزور أقرباءه أو لا يكلم أحد منهم أو أي صورة من صور القطيعة، هل يجب عليه أن يبر في يمينه، أن يستمر في يمينه؟ من حرج ألا يزور أقاربه أو لا يكلم أحد منهم أو أي صورة من صور القطيعة، يجب عليه أن يحمس في يمينه ويصل رحمه ويكفر عن يمينه. بمعنى كفر عن يمينك واصنع الخير. يقول تعالى: ألا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ألا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها. فقوله تعالى: ألا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالاستمرار على اليمين أكثر إثما لصاحبها من الخروج من اليمين بالتكفير عن يمينه، كما في رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله لأن يمش أحدكم بيمينه في أهله إثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. فصويره بل يحلف أن يضر أهله مثلا فيلج في ذلك اليمين ويقصد إيقاع الإضرار بهم لتنحل يمينه، فكأنه قيل له: دع اللجاج في ذلك واحنث في هذا اليمين واترك إضرارهم ويحصل لك البر. فإنك إن أصرت على الإضرار بهم كان ذلك أعظم إثما من حنثك في اليمين. إن رجل كان يحلف على ترك الخيرات من صلة الرحم ثم يقول: أخاف أن أحنث في يمينه، فيترك البر إرادة البر في يمينه. فقيل: لا تجعلوا ذكر الله مانعا بسبب هذه الايمان عن فعل الخير، فصل رحمك رحمك الله وخالف بذلك نفسك وهواك واصبر على اداهم، فان بذلك نبيك اوصاك، وبالغ بالاحسان الى من اساء اليك منهم تحمد بذلك عقباك. واحذر اخي المحسن من تخويف الشيطان للانسان من الفقر اذا وصل رحمه. هل للشيطان دور في قطيعه؟ اعلم ان من الاسباب التي تؤدي للقطيعه تخويف الشيطان للانسان من الفقر. قال الله تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. فوعده وتمنيه ما يوقع في قلب الانسان من طول العمر ونيل الدنيا، وقد يكون بالتخويف بالفقر فيمنعه من الانفاق وصله الرحم، كما قال الله تعالى في آية أخرى: الشيطان يعدكم الفقر ويمنيهم بأن لا ضعف ولا جنة ولا نار، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أي باطلا. بعض أصحاب قسوة القلب المنبهرين بالغرب ممن يريدون أن يكونوا على هواهم مبتعدين عن حكم العشائر والقبائل والمجتمعات والعائلات والأسر، يقول: لم نأخذ من القرابة إلا الفقر والجهل والتخلف. نقول له: أنت بكلامك هذا توقع نفسك في استحقاق عذاب الله إن لم ترجع إلى الله. واعلم أن أقاربك هم قوتك. ما المرء ولا المروءة إلا رحم موصولة وحسنات مبذولة وعفوات محتملة وأعذار مقبولة. بصلة الرحم تقوى المودة وتزيد المحبة وتشتد على القرابة وتضمحل البغضاء ويحن ذو الرحم إلى أهله. إذا كتب الله لعبده التوفيق فكان ألفا مألوفا محبا لأهله رفيقا لأقربائه، حفيا لعشيرته، انتصر بالإنس على أعدائه، وامتلأ بالإحسان من حاسبيه، فسلمت له نعمته وصفت له معيشته، فيجتمع عليه الشمل ويمتنع عنه الظل. وخير الناس أنفعهم للناس. إن تعاطف ذوي الأرحام وتبادئ أهل القربة يبعث على التناصر والإلفة ويذل التخاذل والفرقة. فالنفس الرحيمة الواصلة الكريمة البادرة يرسل الله لها ذكرا حسنا في الحياة وبعد الممات. الألسن تلهج بالثناء والأيد تنبت بالدعاء، فأي بين الناس يذكرها وذكراها أمدا طويل، يباركها بالحياة فتكون حافلة بجليل الأعمال وجميل الفعال وعظيم المنجزات وتفرد الآثار. من وصل أقاربه أحبه الله وأحبه الناس وأودع له الذكر والقبول. وأصدق من ذلك وأعظم مداومة الصلة، ولو قطعوا والمبادرة بالمغفرة إذا أخطأوا، والإحسان إليهم ولو أساؤوا، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. والآن يا أخي حاسب نفسك، كيف حالك في أقاربك؟ انظر إلى حالك في أقاربك، هل كنت بما يجب لهم عليك من صلة؟ هل ألمت لهم من جانب؟ هل أسلقت وجوههم؟ وهل شرحت الصدور عند لقائهم؟ هل قمت بما يجب لهم من محبة وتكريم واحترام؟ هل زرتهم في صحتهم توددا؟ وهل عدتهم في مرضهم احتفاء وسؤالا؟ هل بذلت ما يجب بذله لهم من نفقة وسدد حاجة؟ فإن كانت الإجابة عندك فيما قدرت عليه بنعم، وألممت بمضمون ما جاء في هذه الخطب باذلا ما تستطيع أن تأتي به بطيب نفس إرضاء لله راغبا فيما عنده من الأجر، فاحمد الله على ذلك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر وترحمنا. اللهم ادخلنا الجنة وعافنا من النار، نحن وآبائنا وأبناءنا وأزواجنا وعلمائنا ومشايخنا وكل من له فضل علينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والمشركين. اللهم أذل اليهود ومن شرعهم وولدهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وأهزم الكفر والمشركين في كل مكان. اللهم اقضي على اليهود وأعوانهم. اللهم سلطهم على أنفسهم واقتلهم بسلاحهم. اللهم ادخل الرعب في نفوسهم. اللهم وفق لي أمينا لما تحب وترضى. اللهم البسه لباس الصحة والعافية. اللهم وفق لي أمه لما تحب وترضى. اللهم اصلح بهما جميعا من بلاد العباد. اللهم انشر بهما دينك. اللهم اجعلهما عن المسلمين في كل مكان. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.